إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بشيخ الله الكرام في قصة التابعي الجليل زين العابدين علي بن حسين رضي الله عنه. وكنا تكلمنا في جزئية الحب في الله تبارك وتعالى وضوابط هذا الحب، وكنا انتقلنا إلى منزلة التزاور في الله عز وجل، وبينا أن هذه منزلة عظيمة، وأن المتزاورون في الله عز وجل كالمتحبين في الله عز وجل على منابر من نور يوم القيامة، على منابر من نور يوم القيامة. وذكرنا أيضا أن ملازمة الأخ لأخيه لابد أن تكون لله وفي الله عز وجل، تكون هذه الملازمة وهذه المصاحبة تكون في الله ولله عز وجل. يعني إذا كانت هناك الطاعة فثم الأخوة، أما إذا تواجدت المعصية فلا يتوافق أن تكون هناك المعاصي وأن تكون هناك أخوة، ولكن لابد من أن تكون هذه الأخوة أخوة في الله تبارك وتعالى. وهذا الحب حب في الله عز وجل، بمعنى أن حبنا لله أو حبنا للشخص لله عز وجل أننا نحب فيه هذه الطاعات التي يقوم بها. فطالما أنه يطيع الله سبحانه وتعالى، يطيع ربه تبارك وتعالى، فإننا نحبه. ومهما قصر في طاعته لله عز وجل فيقل هذا الحب وتظهر النصيحة وتظهر الوفاء حتى نأخذ بيده ليعبر هذه المرحلة، وإلا فانفصال كما سيأتي البيان بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالمهم أننا نتكلم أيضا في باب يعني ستر العورة. فالعورة ليست هي عورة الإنسان هذا فقط، ولكن أيضا الأخ له عورات وله زلات، فمن حق الأخ على أخيه أن يستر عنه هذه الزلات، أن يستر عنه هذه الزلات، يعني لا يفضحه. وكذلك لابد أن تحب لأخيك ما تحب نفسك، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فإذا كنت أنت تحب أن تأخذ من أخيك كل الحقوق، إذا لابد أن تعطيه كل الحقوق. أما إذا أخذت أنت كل الحقوق ثم إنك لا تعطيه فإنك قد تفرط، قد تفرط وتدخل في قول الله تبارك وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالأخ عندما تكون هناك بينه وبين أخيه علاقة الأخوة وعلاقة المحبة وعلاقة المودة، لابد أن تكون على هذه المرتبة، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. انظر أنت ماذا تحب؟ أولا إذا أخطأ تحب أن ينصحك، أن يأخذ بيدك، أن يستر عنك هذه الزلات، لا يفضحك، لا يتحرك بين الناس يقول فلان فعل كذا فلان فعل كذا، لكن يستر هذه الزلات حتى يتسنى لك التوبة والإنابة والعودة إلى الله تبارك وتعالى. أنت تحب منه ذلك، إذا أنت يجب أن تؤدي هذا الحق له. لهو أخطأ، لهو وقع في زلة، ماذا تفعل أنت؟ لابد أن تقف هذا الموقف، أنك أنت تصدر هذه الزلة، أنك أنت تنصحه، تأخذ بيده حتى يمر وحتى يتجاوز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأيضا بينا أن من حقوق الأخوة ومن يعني مستلزمات هذه الأخوة كذلك السكوت عن مناراته وجدانه. الأخ الذي يحب أخيه وبينهما علاقة الحب في الله عز وجل لا تكون بينهما المناراة ولا يكون بينهما الجدال، ولكن تجد دائما توافق في الأقوال وتوافق في الآراء وتوافق في الأفعال. لا شك طبعا أن هذا التوافق توافق في طاعة الله تبارك وتعالى، يعني مثلا هم لا يتفقان على معصية الله عز وجل، ولكن التوافق يكون على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن إذا رأيت الاثنين معا، هذا يهم بطاعة وهذا يهم بطاعة أخرى، هل تجد جدال بينهما؟ واحد يقول للثاني: لا لا أفعل هذه، لا يقول: أنا أزيد، أنا أوقف، لماذا تفعل هذه؟ هل تجد هذا الجدال؟ لا تجد الجدال بين الأخوين. فالمباراة والمنافسة عين التبادل والتفاضل، المباراة الجدال والمنافسة يعني محاولة إبداء إن رأيك أفضل من رأيك، محاولة إبداء أن قولك أفضل من قوله، هذه صورة من صور المنافسة. فيقول أن المباراة والمنافسة هي عين التضارب، هذه ليست قوة ولكن هي عين التضارب. لو مثلا عندما يكون بينك وبين أرض أنت تفترض أنها علاقة مودة وعلاقة محبة، هل ترى أخين متحدين يقفان ويتجادلان؟ هذا يكون كلامه هذا يعني يناطحه بكلام آخر ويريد أن يعني يسكته ويريد أن ينتصر عليه في الرأي، لا تجد بين الأخوين المتحدين، لا تجد، ولكن تجد التغافر وتجد التسامح وتجد التنازل. لماذا؟ لأنك تحبه في الله وترى أن قوله وقولك لن يخرج القولين عن طاعة الله تبارك وتعالى. نحن نريد أن نطيع الله عز وجل، أنت تريد أن تطيع بأربع ركعات وأنا أطيع بركعتين، فلا داعي لكلام، لا نختلف، لا نختلف، لا نمالي، لا نجادل، ولكن نطيع ونلين كما قال لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي إخوانكم، كن في اللين لا تكون المباراة، تكون المباراة والمنافسة وهي عين التقاطع والتضارب. وبداية يقول إن التقاطع يقع أولا في الآراء، التقاطع اللي بين الناس، واحد يقول لك ده ما بيتكلمش ده ازاي حصل؟ يبدا اول ما يبدا بالاراء، ان ارائي تختلف عن اراء، ان يحصل فين الاراء مشحنه، ان قولي يخالف قولي، رايي انا ليا رايي في قضيه وانت ليك رايي في نفس القضيه، راي اخر مخالف. اذا اختلفت الاراء هذه عين التضارب وبدايه التقاطع. إن تختلف الآراء في القضية الواحدة أو في المسألة الواحدة، إذا توحيد الرؤية وتوحيد الوجهة مسألة مهمة جدا لاستمرار رابطة وعقد الأخوة. نحن نوحد الرؤية ونوحد الأهداف ونوحد الآراء حتى تتفق لنا آراء واحدة ورؤية واحدة، فنسير في اتجاه واحد وتكون روح الأخوة تدعم هذا الاتجاه. يكون أول ما يقع التضارب يقع في الآراء، يبقى ليا رأي أنا بخزنه في رأسي، ثم بعد ذلك بالأقوال أتكلم، أتكلم بالرأي، بالرأي الذي أعتقد أتكلم، أبدأ أتكلم وأناقش. أتتكلم بماذا؟ أيضا ذلك الكلام في إطار الطاعة، يعني الجنان في طاعات، أنت تريد أن تقوم بطاعات وأنا أريد أن أقوم بطاعات، أنت ترى وجهة للدعوة وأنا أرى وجهة أخرى للدعوة، أنا أقوم بالدعوة لله عز وجل. أنا أقول نحن سنقع على المجلة مثلا، أنت تقول لا هذه لا تجري، أنا سأكون مثلا في أمر، لنختلف، فإذا اتبع المجلة نتشاجر، تختلف الآراء أول ما تختلف، إذا أنا في رأسي إن هذه تجري وهذه لا تجري، ثم أتكلم بالقول وأقول وأدافع عن الرأي أن هذه لها فوائدها كذا وكذا 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 وهذه لها سلبيات كذا وكذا، ويبدأ الجدال بيننا وبين بعضنا عشان قضية واحدة، في الأصل والقضية الطاعة يجب علينا أن نوفق بينهما. يجب علينا أن نوفق بينهما طالما الاتجاهات كلها اتجاهات صالحة وعمل صالح، إذا يجب علينا أن نوفق هذه الاتجاهات. لن نانع أن نجمع بين الأقوال، بدل ما تتضابر هذه الأقوال تجتمع وتتلائم وتتحد هذه الأقوال، وإذا اتحدت الأقوال يدل على اتحاد الآراء. إذا احنا آراءنا أيضا اتحدت، ننتفع بالاثنين معا بالعملين معا. إذا إذا حدث أولا التدابر في الآراء، معنى ذلك ان كل انسان يكون معا يتبع الاخر ولا يفكر ولا يكون له راي، لا لا نقول ذلك، ولكن لكل مسلم له ان يكون له راي، ولكن لابد ان تصب هذه الاراء كلها في عين واحده، وان تكون هذه الاراء كلها نابعه ايضا من مصدر واحد. اذا كلنا هدفنا مثلا كقويه قضيه الدعوه الى الله تبارك وتعالى، إذا من كل هدف أن يدعو الله عز وجل وأن يعبد الناس لله تبارك وتعالى. تختلف الآراء، أنت قبل ما تتكلم في رأيك اتجاه معين لتعبيد الناس لله عز وجل، أنك أنت تهتم مثلا بالدروس وتنشي في المساجد دروس كثيرة، واحد آخر يقول لا هذه الدروس نحضرها قلة من الناس ولا يحضر، لا نهتم بعمل شرائط وشرائط تنتشر، أو نهتم بعمل أسطوانات وأسطوانات تنتشر، أو نرسل هذه المحاضرات على مثلا قنوات فضائية وتنتشر هذه القنوات، أو ننشئ كتابا أو ننشئ مجلة أو ننشئ، إذا هناك آراء بتكسر هذه الآراء. كلنا يفكر، لا مانع من أن نفكر، ومطلوب أن نفكر، وأن كل واحد منا يكون له رأي في الدعوة للنبي تبارك وتعالى، لكن هل هذه الآراء تتناقض؟ أم يمكن جمعها في حزمة واحدة؟ يمكن جمعها في حزمة واحدة؟ الذي يكون يهتم مثلا بالمنبر وبالخطبة، إذا نهتم بالمنبر والخطبة، نحسن أداء الخطيب، نوجه فيها الخطة المناسبة التي تناسب المجتمع والتي توجه المجتمع والتي تبني. إذن الخطيب يبني من فوق المنبر. كذلك نستمع بالحلقات القرآن نوجه المساجد كلها لفتح حلق القرآن وفتح أبوابها لاستقبال الأعداد ولجميع الأعمار صغار وكبار ونهتم بقضية القرآن. كذلك نفتح أبواب المساجد لكثير من حلقات العلم والدروس المتنوعة نهتم بهذا كله. إذن يمكن جمع هذه الآراء كلها في حزمة واحدة وتتجه كلها نحو دفع الدعوة إلى الأمام. إذن هذه الآراء لا نحل أن تتضابر ولكن الشيطان عندما يدخل يخيل لك أن رأيك هو الأصوب. ولماذا لم يأخذ برأيك؟ نعم عندما يطبق من الآراء بعض الآراء وتترك بعض الآراء، هل معنى هذا أن آراءك التي تركت ليس لها قيمة أو ليس لها فائدة الآن؟ هذه الآراء ستنفع. ثم إنك ماذا تبتغي من رأيك ومن قولك؟ عندما يقال مثلا لك تقترح لنا بعض الاقتراحات في مجال الدعوة والله عز وجل حتى نقوم بتنفيذها وتطبيقها كنشاط حتى في المسجد، انت اقترحت وبقترح فاخذنا بعض هذه الاقتراحات وطبقناها وتركنا بعض الاخر. اصحاب الاراء التي تركت يحزنون. لماذا يحزنون؟ لماذا؟ انت عندما تكلمت لماذا تكلمت؟ تكلمت ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، تبتغي مرضات الله عز وجل، تريد ان يرفع الله سبحانه وتعالى بقولك، تريد ان ينتفع الخلق برايك. انت كنت وكنت تبتغي الاجر والثواب، اجرك وقع على الله عز وجل طالما انك مخلص في هذا الراي ومخلص فيما قلت، اذا اجرك وقع على الله سبحانه وتعالى. لا تجادل ولا تناري، لا تقول انا رايي لم ينفذ، انتم لن تاخذوا برايي، ضربتم لقولي غير الحائط، لماذا استدعيتمونا واجلستمونا وتناقشوا؟ لا تقل هذا. انت اتيت وبذلت وقت وبذلت جهد واستعملت عقلك واخرجت رايك واحتسبت ذلك عند الله تبارك وتعالى. تبتغي الاجر، ان تبتغي الشهره وتبتغي الابرياء، تبتغي الاجر. اذا يعمل بقولك او لا يعمل لا تهتم. لا شك انه يسعدك ان يعمل برايك وان ينتفع الناس بهذا العمل، لكن انت عليك دور، انت يجب ان تضع لبنه وتتحدث، ان تقول هذا الراي قد ينتفع به في وقت اخر، يعني بعض الاراء نطرحها الان، لكن هل كل الاراء يمكن ان تطبق الان؟ اكيد في بعض الاراء ما يقدرش تطبقها دلوقتي، في اراء ممكن تطبقها في المستقبل، ممكن تطبقها في المستقبل. فانا من رايي يقال والسحب يكون مخلص فيه الا وسينتفع به في وقت من الاوقات. فاذا كنت انت مخلصا فيما قلت فلماذا تجادل ولماذا ترائي او لماذا تماري؟ لا، انت قل رايك وقل قولك ودعه يعمل به او لا يعمل به، سياتي عليه اليوم الذي يؤخذ وينتفع به. وكم من اراء وافكار اصحابها قد قالوها ولم يروا تطبيق هذه الافكار ولا تلك الاراء، لكن بعد فترات طويله انتفع بهذه الاراء وبتلك الاقوال وطبقت واصبحت واقعا يحياه الناس. لماذا؟ لان صاحب الفكره صاحب مخلص، صاحب الفكره كان مخلص في فكرته وفي رايه، ولذلك عندما اتى الوقت التي ينتفع من هذا الراي انتفع به. اذا نقول ان الاراء يجب الا تتناقض والا تتدابر، ولكن ارائنا كلها طالما انها لله وفي الله اذا ينبغي ان تنتقي. اذا دخل الشيطان وزين لك رايك وسولت لك نفسك ان تدافع عن هذا الراي، لماذا لم يعتد به؟ لماذا لم يؤخذ به؟ لابد ان تراجع نفسك. واذا دخل الشيطان ولم تراجعه فاعلم ان هذه هي بدايه التقاطع بينك وبين اخوانك، انك انت تملك راي فرضك يوسوس الشيطان، وبعد ذلك عند المحك يظهر هذا الراي وتتكلم ويظهر ان قولك يخالف قوله، وهنا يبدا التناقض ويبدا الشجار بينك وبين اخوانك. انت لك راي وهم لهم راي، يحدث نوع من الجدال، يحدث مشدات، يحدث تقاطع. يبدا التقاطع بدايه بالراي ثم بالقول ويتبع ذلك بالابدان. البدن احنا ما نختلف دلوقتي في المجلسين، ممكن واحد من الاخوه يقول لا خلاص ما حدش يكلم فلان، الناس اصحاب الراي ده ما حدش يكلمهم، يبقى حصل ايه؟ حصل قطيع وحصل قضاء. بسبب بدايه اختلاف الاراء. فإذا كنا نتكلم لله وفي الله إذن يجب علينا أن نهتم بأن تكون هذه الآراء كلها لله عز وجل وتصب في مصب واحد، فالمباراة والمنافسة عين التناظر والتقاطع، فإن التقاطع يقع أولا بالآراء ثم بالأقوال ثم بالأبدان. أنت بطبيعة نفسك عندما تجد واحد يخالفك في القول هل تحب أن تسير معه؟ هل تحب أن تجلس معه؟ هل تحب أن تعيشه؟ هذا رجل يخالفك في القول، كل ما تقترح شيء أو كل ما تقول شيء هو ضدك هو عكسك، إذا لماذا تسير معه؟ بعد ذلك تحدث المقاطعة بالأبدان، لا أحب أن أجلس معه، لا أحب أن أمشي مع فلان، يحدث التضارب، وهذا ما نحتاره وما نخاف عليه. ولذلك قال بعض السلف: من لاح الإخوان وما راهم قلت مروءته وذهبت كرامته. من لاح الإخوان يعني جبله وما راهم فقد أعطى في الحوار معهم قلت مروءته وذهبت كرامته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت بربض الجنة أو في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان ماجحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلق. النبي صلى الله عليه وسلم يضمن ثلاثة بيوت لمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت، يعني ضامن بيت في ربض الجنة. ربض الجنة هذا كما قلنا أعلى أعلى مكان وأوسط مكان في الجنة، أعلى وأوسط مكان في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضمن أعلى وأوسط مكان في الجنة لمن؟ لمن ترك المراء وإن كان محرم. لو أنت عندك حق تترك المراء أيضا. لماذا؟ لأن المراء يؤدي إلى التقاطع ويؤدي إلى التضارب. إذن أنت عندما تترك المراء قد أحسنت. وأيضا وبيت بربض الجنة، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان ناجحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إذا الجدل من أسباب ضلال الناس، الجدل من أسباب ضلال الناس، يكتب على هدى وعلى طاعة وعلى قلب رجل واحد، لكنهم عندما يدب الشيطان في وسطهم ويدافع كل واحد عن رأيه وفكره ومذهبه تجد ان الشيطان عندما يتدخل تتشتت وتتشعب اهداف الخلق وتضيع هذه القوة وتضيع هذه المحبة. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل، الا اوتوا الجدل. فالجدل من اسباب الضلال. وقال ابو سليمان الدارمي رضي الله عنه: كان لي اخ بالعراق فكنت اجيئه في النوائب فاقول اعطني من مالك شيئا، فكان يلقي الي كيسه فاخذ منه ما اريد. ابو سليمان الدارمي يقول: هو كان لي اخ في العراق، اخوه في العراق يعني اخوه في المال، فلما كان يعني يحتاج الى المال كان يذهب لي يقول له: اريد مالك. ماذا كان يفعل؟ يخرج الكيس فيلقيه اليه، لا يفتحه ولا يعده ولا يضع الاسكان، طلع كيس من جيبه من غير ما يقول. هو الذي يفتح الكيس وهو الذي ياخذ بغير ما يعرف صاحب الكيس كم اخذ. ما هذا؟ ما هذا؟ هذه اخوه. يعتبر ان جيبه هو جيبك واحد، يعتبر انك انت وهو شخص واحد، يعني هو يقول لك يا انا، افهم؟ يقول لك يا ايه؟ ما يقولكش انت، يقولك يا انا، يعني انت وهو كانك شخص واحد، يقول لك يا انا لما يخطبك يقولك يا انا. اذا هذا درجة عالية جدا من المحبة. احنا نستطيع ان نفعل هذا؟ احنا نظرنا الى واقعنا الذي نعيش فيه الان مع اعلى مراتب الاخوه الموجوده بيننا، هل نجد منازل مثل هذه المنازل؟ انك انت تكون محتاج مال، تيجي تقول لي مثلا انا عايز مال، او زي اطلع لك كل الجيش في المحافظه اللي بتقبض المحافظه زي كل انت عايزه في البلد، هل ممكن؟ نادرا جدا، نادرا نادرا جدا لما نجدها. طبعا لان ايه؟ لان احنا فقدنا كثير من معاني الاخوه. معنى كده ان خلاص بقى لن نعود الى هذه المعاني؟ لا طبعا نعود، لو تأدبنا بالآداب التي كان عليها السلف رضي الله عنه في الأخوة وفي الأخذ وفي العطاء وفي الورع وفي النقاء، لا شك أننا نعود إلى هديهم رضي الله عنهم أجمعين. فالمهم يقول: فجئته ذات يوم فقلت أحتاج إلى شيء. مرة ثانية بقى رحلة فقلت إيه؟ أنا محتاج إلى شيء. فقال: كم تريد؟ نرجع له إيه؟ قال له: كم تريد؟ كام؟ يزعل ولا ما يزعلش؟ بعدين زعل ولا ما زعلش؟ ما زعلش كده، ما زعلش. هو اللي كام هو هيزيد ولا كام؟ لكن زعل. زعل ليه؟ لانه كان على مرتبه من الاخوه اعلى. تخيل انت جيت مره بتقول لي عايز اموال، كنت طالع لك الكيس وقلت لك خد. مره ثانيه قلت لي عايز اموال، قلت لك عايز كام؟ قلت له ما تفرقش. يا في اول مره اعطيتك انت الكيس، تاخذ منه ما تشاء وتدع ما تشاء، فانت اخي على اعلى مراتب الاخوه. في المره الثانيه انت جيت تطلب المال، قلت لك كام تعطيه، لكن انا الذي ساعد هذه المره. اذا قلت مرتبه الاخوه، قلت حس انها قلت. فقال رضي الله عنه: فخرجت حلاوة اتقائه من قلبي. يعني الاخوه ما خرجتش من القلب، لكن ايه اللي خرج؟ حلاوة الاخوه. تخيل كده انت تيجي تروح لاخ تقول له انا عايز فلوس، مزيكا كام قرش؟ يقول لك خد اللي انت عايزه، مش مشكله، خد انت قد ايه انت سعيد؟ رغم ان انت ممكن تاخد مبلغ بسيط جدا، لكن انت مبسوط وسعيد جدا جدا قد ايه؟ ما تقدرش. حتى انك انت فعلا بتتعامل مع اخوه او اخوه لها روح ايمانيه عاليه، لان المال لا يهمه، الاهم عنده ان يحافظ على اخوانه. هو ده المهم عنده، ان هو يحافظ على اخوانه. فانت عايز اموال، خد اللي انت عايزه، هذه الاموال رخيصه. لكن لما تاتي وتقول عايز اموال ويعد لك الاموال، فانت تقول لسه هيعد. حتى ان في مشوار، ان الدخول ليست نقيه او صافيه او قويه كما كان، مع انه حتى لو عد قدام اخوه مش اخوه هو تعود يقول له عايز، يقول له ايه؟ خد من كيسه، عايز تفتح وخد. هي دي الاخوه التي كان يعيش فيها. وكان ذكرنا ان هذه الاخوه ما كانتش فيها الاستغلال، ولا كان فيها غش، ولا كان فيها خداع، لكنها كانت اخوه لله. كل واحد بيتقي الله في اخيه، كل واحد يتقي الله في اخيه. لو انا اعطيتك المال تاخذ، فانت لا تاخذ الا ما تحتاج، كانك تاكل من ميتة، كانك مضطر وتاكل من ميتة، بتاكل براحتك ام بتاكل بالقدر الذي يعني يقيم صلبك ولا يقتلك؟ بتاكل على قد يعني، انت انسان خلاص امشك على الهلاك، اشرف على الهلاك. امام الميتة سياتي، لكن يشوي ويقلي وان ياكل قطعه صغيره حتى لا يموت، ياكل شيء بسيط حتى لا يموت، حتى يدرك الارض التي فيها الرزق الحلال وياكل منه. كذلك عندما تاخذ من مال اخيك، تعتبر اكن بالضبط اكن ميتا. وانت بتاكل او بتاخذ مضطر، فتاخذ ما يكفيك حتى تسد حاجتك، وبعد ذلك اما ترد الاموال او لا ترد كما هو متعارف ومتفق عليه بينكم. يقول: فجئته فكنت احتاج الى شيء، فقال: كم تريد؟ فخرجت حلاوه اتقائه من قلبي. وقال آخر: إذا تركت من أخيك مالا فقال: ماذا تصنع به؟ فقد ترك الإخاء، أو فقد ترك حق الإخاء. لو واحد جالك يقول لك أنا أخ رؤسانك، قال لك أنا محتاج أموال، قلت له هتعمل بها إيه؟ بتسأله أنت هتعمل بها إيه؟ يقول: فقد ترك حق الإخاء. كان من حق الإخاء أن هو يعطيه المال. ليه؟ لأنك تدرك أنه أخ في الله، لن يصرف هذا المال إلا في طاعة الله. انت ما بتشكش ابدا ان هو هينفقه في غير طاعه الله، لا ابدا. مثلا عندما اشك في سلوكك، يعني ابنك مثلا ياتيك يقول اريد منك مالا، وانت شايف في سلوك هيشتري بيه سجاير ولا هيعمل بيه ايه؟ تقول هتعمل بيه ايه؟ تبدي تطمئن على انه سيحسن التصرف في هذا المال، لانك تشك. اما اذا كنت تثق في اخلاق اخوانك فلماذا تثق؟ هم سيحسنون ويتقون الله عز وجل في المال الذي ياخذون، في المال ذات مال. ايضا من الحقوق: حق على اللسان والنطق بالمحال، حق على اللسان والنطق بالمحال. من حق الاخر على اخيه ايضا حق على اللسان، لسانك يتكلم في حقه. كيف يتكلم في حقه؟ يقول: الحق الرابع على اللسان بالنطق بالمحاب، انك انت تنطق بالحاجات اللي هو بيحبها، تنطق بالحاجات اللي هو بيحبها. فمن ذلك ان يتودد اليه بلسانه، يتودد اليه بلسانه. يعني ايه يتودد اليه بلسانه؟ يعني واحد يغني مثلا كده، يعني ايه يتودد اليه بلسانه؟ يتودد اليه بلسانه يعني ايه؟ يكلمه كلام طيب، يكلمه كلام طيب، ازيك يا اخويا العزيز، اخويا الحبيب، عامل ايه ده، انت وحشني، والكلام الحلو دوت ده طيب. لان طلع مد جاي كمان شويه. لكن اول حاجه ان هو ايه؟ يرحب بيه اول، هو ويبقى مهتم بيه بشخصه ويطيل له الكلام. انت وحشني ده انت اكلنا جايب عني بقالك سنة وانت لك مثلا عالية نفسي انا كل ما اشوفك قلبي ينشرح انا كل وانت تقول الكلام الحلو ده كل دوت من التوجد اليه باللسان انك تتوجد اليه باللسان ويتفقده في احواله التي يجب ان يتفقد فيها يعني تسال عن احواله اللي ممكن انك تساله عنها ماشي تسال عن احواله اللي ممكن انك تساله عنها يا كل زي صحتك مثلا صحتك ممكن تساله مفيش مشكله ازاي بتصلي ولا بتصليش بتقول لنا ما بتقومش على ايه بالصيام طب عامل ايه في القران عامل ايه في علاقتك مع ربنا مظبوطة ولا ملخبطة انت تذكره علشان هو مش يديك تقرير لا عشان هو يتذكر ولو تم قصد يبدأ يعمل يبدأ يصلح نفسه شاف زي الاولاد عاملين ايه يا اولاد انت عنده فلان وفلان 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 عاملين انت اولاد ده خلص امتحانات ده نجح ده جاب الشهادة ده مش عارف ايه لكن بقى تتذكر وتقول له طب الزوجة ازيها عامل ايه طب وضع الاولاد ما وضعش طب في الشهر كام طب مش عارف ايه انت مالك بقى الحاجات دي حاجات دي ما خسركش انت مالكش دعوه بيها لكن ممكن تسال بصفه عامه والاهل كيف حالهم والاهل كيف حالهم يقول لك بخير يبقى انت ايه تتفقده فيما يجب عليك ان تتفقده فيه لكن حاجات اللي ما تعرفهاش ولا ما تسالش عنها خصوصيات ما تخصكش يبقى انت ايه ما تسالش عنها يكون ان يتواجد اليه بامتثاله ويتفقده في احواله التي يجب ان يتفقد فيها فمعنى الاخوه المساهمه في السراء والضراء من معنى الاخوه انك انت تساهم معه في السراء والضراء بتساله عشان تتفقد احواله لانه لو كان في شرور يقول لك الاولاد نجحت ولا لهم حفله ويلا انت معزوم في الحفله انت لا هتشارك وتجيب بقى حلويات وتجيب هدايا ومش عارف ايه يبقى تشارك في السراء افرض عنده ضائقه يقول لك الله الحمد لله بخير ولكن عندي دين والرجل يطالبني به وكذا انت تعمل ايه؟ تعينه على سد دينه يبقى الاخوه ان تكون متواجدا معه في السراء والضراء مش لما تكون مبسوط والحاله طيبه تكون انت متواجد معاه ولما العمليه تضيق معاه ومش عارف يعيش تكون انت تسيبه بعد عنه لا تكن معه في السراء والضراء في اليسر وفي العسر ومن ذلك ايضا من حقوق اللسان ان تخبره بمحبتك من حقوق العقد ايضا على العقيد انك انت تخبره انك انت بتحبه ولو كنت فعلا بتحبه يعني انت لما تحب حق الله من السنه ان تخبره انك تحبه قل لماذا؟ لان هذا يوقد علاقات المحبه والاخوه بينك انت لما تكون مثلا اخ جنبك بتتعامل مع بعضكم تعامل طيب جدا لكن يعني ما حدش قال للتاني ان هو بيحبه وثم انه اتى في يوم وقال لك والله اني احبك في الله انت بتفقد الى عقد جديد بينكما هو عقد اخوه فانت تترجم هذا الود الذي كان بينك وبينه هذه الراحة النفسية التي كانت بينك وبينه لماذا كانت هناك راحة بينك وبينه لأنك أيضا تحبه وهنا تبدو أن العلاقة أصبحت قوية أنت إيه بتحبه ولا بيحبك أنت بتحب بعضيكم يبقى العلاقة بقت قوية جدا بينك إذا لما تخبره بأنك تحبه إعلان للعقد الذي بينكم ده كأنه عقد زي عقد الزواج وعقد البيع وعقد التجارة هذا أيضا عقد من عقود الأخوة رابطة بينكم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحب فليخبره أنه يحبه يعني لو أنت تحب أخيك تذهب إليه وتقول له إني أحبك بس تعرف يا زين زي ما قلنا إن الموضوع ده محتاج صدق وإنك أنت فعلا هل بتحبه في الله ولا مجرد كلام كلمة شكلها حلو وكلمة لطيفة وكلمة بتفضل العلاقات بيننا وبين بعضينا كل ما شفت أخي في الشارع والله أنا أحبك في الله كده على طول إيه اللي خلاك تحبه يعني مش لازم تكون في حاجة عموما في محبة عامة إنك أنت وأنت مغمض بتحب كل مسلم عايش على وجه الأرض ليه؟ لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فانت تحب المسلم الذي في بلاد الهند الذي لم ترى تحبه لإسلام لكن هناك بقى المحبة الخاصة المحبة بين الإخوة بعضهم وبعض في بينك وبين واحد محبة هو ده اللي انت تحبه في البلد طب هو ابن وحدك يعني واحد يحب واحد ده انت ممكن تحب مئات مئات تحبه في الله. كما ذكرنا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له 100 اخ او 1000 اخ، 1000 اخ كان يدعو له كل ليله، 1000 اخ كان يدعو له كل ليله باسمهم، يقعد يفتكره ويفضل يدعي له ويدعي له ويدعي له. اذا 1000 واحد عرفهم عرفهم، اذا يمكن ان تحب اكثر من واحد مش واحد بس. فنقول عندما تكون فعلا ان حد موجود انك تحبه في الله لانه طاع لله، لانه عابد الله عز وجل، لانه يعينك على طاعه الله تبارك وتعالى، اعلمه بانك تحبه. قال صلى الله عليه وسلم: اذا احب احدكم اخاه في الله عز وجل فليعلمه فانه ابقى في الانثى واثبت في الموده. فانه ابقى في الانثى، يخلي الانثى موجوده واثبت في الموده، يعني ينشئ ويثبت هذه المودة. في مودة لا بينكم وبين بعض. لما أب يقول لك أنا أحبك في الله، فتجد إن علاقتك دي بتزيد، ومحبتك أنت تشعر بأنها تزيد، وأن ودك له أيضا يزيد، رغم إنك أنت كنت تحبه. لكن لما قال لك أنا أحبك في الله، اللي حصل؟ حصل نوع من التخصيص وتوجيه المودة والمحبة والأنثى في درجة أعلى إليه، فنشأت هذه العلاقة المتينة القوية بينك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأتيه في منزله فليخبره أنه يحبه في الله. إذا تحب أخوك في الله فأتيه في منزله، لا تروح بيته ولا تروح في مكان بيقعد فيه، تروح في مكان بيقعد فيه وتقول هو بيقعد تحت شجرة. خلاص هو ده منزله في بيته، البيت الذي يبيت فيه ينام ويصحى ويعيش هذا بيته، وممكن يبقى برضه منزل بيبيت فيه، لكن اي مكان تجلس فيه ده انت ايه؟ يبقى انت اذا نزلت منزلك، اذا نزلت منزلك اي مكان تحت الشجره، انت عارف هو تحت الشجره دي، او بيقعد عند المحل ده، او بيقعد هنا، او بيقعد هنا، انت تحبه اذهب اليه في منزلك واخبره انك تحبه في الله. خد بالك انت بتروح له، تمشي خطوات اليه، تتوجه اليه، ثم انك بينك وبينه تعترف له بهذه العلاقه والرابطه بينكما الحب في الله، تخبره انه انك تحبه. وانما امر بالاخبار لان ذلك يوجب زياده حب، فلا يزال الحب يتزايد من الجانبين ويتضاعف، يزيد ويتضاعف حتى يصبح قويا متينا. ومن ذلك ايضا ان يدعوه باحب الاسماء اليه، ايضا من حق الاب على اخيه ان هو يدعوه باحب الاسماء اليه، يعني مثلا اخوك يسميك باحب الاسماء، لكن اخوك يدعوه باحب الاسماء، اخوك يدعوه باحب الاسماء. هو انت ليك اسماء كتير، انت ليك اسماء كتير ولا اسم واحد؟ ليك اسم واحد، لكن ممكن يكون انت اسمك فلان 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 فلان، اسمك مثلا اربع خماسي، لكن انت تحب منهم انك تقابل اسمه خماسي. واضح؟ مش في ناس بقى اسم الشهرة بتاعها الصف الاخر؟ في واحد بيحب يتمدد في الاسم الاخير، خلاص بس انا جيت احد الاسماء دي، او ليه كنية؟ ابو عمرو، ابو مقداد، ابو صهيب، ابو مصعب، ابو اي حاجة، فانت تقول له ايه؟ بس مش الزرقاني في الاخر، اي حاجة في الجاي ايه؟ تقول له بيها، يبقى تناديه باحد اسماء، تناديه باحد اسماء، ده برضه من ايه؟ من حقوق الاخوة. اسمع يقول: ومن ذلك ان يدعوه باحد الاسماء اليه، في غيبته وفي حضوره. في غيبته وفي حضوره. وقلنا قبل كده ده هدف مهم جدا، انت بتحب اخوك في الله، لكن عندما تدعوه، عندما تناديه وانت واقف امامه، تناديه كيف تناديه؟ تناديه يا شيخ فلان مثلا، يعني او تقول له يا اخ فلان، او يا استاذ فلان، واقف قدامك. طيب بعدين انت مش واقف قدامك، انت تريد ان تذكره وفي غيبته، ماذا تقول؟ هل تقول ايضا يا شيخ فلان فلان قال كذا، او الاخ فلان فلان قال كذا، ولا الاستاذ فلان قال كذا؟ هل ستذكر هذا؟ هل ستذكر اسمه مباشرة؟ ماذا ستفعل؟ هتذكر اسمه مباشرة؟ هل هذا تأدب معه؟ يجب عليك ان تتأدب معه، ان تتأدب معه، ولكن لا تغمض ولا تلمس ولا تعرض باسمه في غيبته، لا تعرض باسمه في غيبته، ما تقولش ايه اسمه كده هو بطريقه يعني الناس تضحك منها وهو مثلا مش موجود، او تقول اسمه مجرد. برضه هذا ليس من الادب، ليس من حقوق الاخوه، ولكن هذا يكون من سوء الادب ومن سوء المصاحبه. وطبعا لو عقدت انك انت تحترم وتتادب مع العلماء وكبار السن. قال عمر رضي الله عنه: ثلاث يسفين لك ود اخيك، يعني ثلاث اشياء يجعلون ود اخيك لك خالص صافي نقي، يودك ويحبك ما هذه الأشياء الثلاثة التي تصفي الود لك تجعل وده كله كأنه لك؟ يقول ثلاثة يصفين لك ود أخيك، أو تسلم عليه إذا لقيته أولا، أو نشوفه من السلام عليك. تقول ايه؟ تقول السلام عليك. شوفوا بالإطباع بس في وشه وتسلم عليه، تسلم عليه. مش لك لما هو يسلم الأول، ثم هو يسلم الأول وهو متوشي الأول، ثم هو أخوه وأخوه، ثم يسلم هو عليك. لا، انت بتسلم. لما انت بتسلم وانت بتغادر، هذا يصفي لك وده، يجعل محبتك في قلبه تزيد. يود ما بيشوفنيش ليا بيسبقني في القاء السلام. انا لسه مره سلم عليه الاول، كل مره يجي يسلم عليه الاول. اذا هذه النقطه بتلحظ، ولكن للاسف احيانا كثيره نجد ان بعض الاخوه يمرون وينظر اليك ويقول جامع عليك. ايه ما تقولش عليه ليه؟ انت شايفه الجامع كل شويه يقعد يسلم عليك، كل شويه ممكن يشوف في الجامع دي واحد مكانه خلاص، يعني ما سلمش عليك هو في الجامع. ليه ما تسلمش عليك؟ كل ما تشوفه سلم عليك. هو طبعا جنبك في الصف اتبعت على النبي سلم عليه تاني، مفيش مشكله. كل ما تشوفه سلم عليه يقوي العلاقه ويقوي الموده. لكن بقى كتر السلام اللي نعرفها دي بتاعت الناس اللي في الشارع. انا دي ناس وهي شيء عن دين الله عز وجل. الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا ده يا رسول الله فاعرفش السلام بينكم، فاعرفش السلام بينكم. طول ما انت ماشي سلم على الناس، سلم على من تعرف ومن لم تعرف. لا تسلم على كافر يعني؟ لا، الاصل ان كل الناس اللي موجودين في مجتمعك انت تردهم مسلمين. الا واحد ده صليب ومعلق كل عرفته، فانت عرفت انه كافر، او المحل ده بتاع راجل كافر او الدكان كافر، عارف انت خلاص ده سلم عليه. لكن انت مثلا ماشي وعديت على محل رجل انت عارف انه مسلم وانا بستنى ما توصليش المسجد بتاعك وبستنى المسجد تاني، سلم عليه ما تكونش عليه. سلم، سلم عليه بحد فلان، سلم عليه. كل شيء تسلم عليه تسلم عليه مره من المرات. لو يشوف يعمل حاجه خطا يمكن ان تدخل وتكلمه ام لا؟ ممكن تقعد في ود في علاقه فكل شيء تسلم عليه. لكن هو يقول لك انا مش هسلم عليه لما صلي في الجامع عندنا. هو الاستاذ بيصلي في الجامع عندكم مش هينفع؟ لا طبعا. الافرم هو ما بيصليش، انا هسلم عليه وبعد كده هسلم عليه. هقول له ما بيصليش ليه يا محمد؟ لا سايبينك في الجامع مش لاقيينك مش عارف ايه. السلام اللي انت بتسلمه دوت بوابه تخليك تقدر تكلمه بعد كده. لكن تخيل ان انا كل ما اشوفه قام جاي فشل في وشه. ليه ما يصليش؟ طب انا عايز اقول له صلي. هقول له صلي امتى؟ هيسمع مني صلي دي؟ مش هيسمعها. ويوم ما يقول له صلي يقول له صلي يا عم الحاج. ده انت كل ما بتروح تصلي ما بتقوليش السلام عليك. اصلي ازاي بقى؟ واصلي ليه؟ هي دي اخلاق المصلين؟ يبقى هو ما يصليش. يقول لك هي دي اخلاق المصلين؟ هتقول له ايه ده؟ اذا انت تتبع حج النبي صلى الله عليه وسلم. سلم سلم. وزي ما اتفقنا ان كثر السلام ما يقلش معاك، بالعكس كثر السلام يزيد الموده ويقوي المحبه بينك وبين اخوانك. يعني ما تعديش قدام اخوانك، عدي بص كده شفتهم سلم عليهم. كل ما تشوفهم سلم عليهم. ما تمشيش نايم، ما تمشيش نايم هموم الدنيا كلها مش واخد بالي. خلاص يعني مش واخد بالك ولا قدام اخوانك؟ وبعدين تروح في اي حته تسلم على ده وتسلم على ده وتسلم على ده وتسيب اخوانك؟ اخوانك اولى بالسلام. اذا تبادلهم وتسلم عليهم. ثلاث يصير لك ود اخيك ان تسلم عليه اذا لقيته اولا. سلم انت بالذات. ثاني حاجه وتوسع له في المجلس. توسع له في المجلس. ابن هو جاي مثلا وعايز يقعد فانت توسع له حته تصلي فيها ويقعد جنبك. توسع له، تفسح له في المجلس وتدعوه باحب الاسماء اليه. اذا كان كنيه مثلا تنادي بيها او اسم شهره هو بيحبه ويحب يتنادى بيه تنادي بيه وتقول له ايه اسم. ايضا من ذلك ان تثني عليه بما تعرف من حاسن احواله عند من يؤثر هو الثناء عندهم. يعني يا مثلا اتعرف عنه حاجات كويسه ان هو رجل صدوق، رجل امين، رجل مخلص، رجل يصلي ويطيع ويعبد ربه عز وجل. هو يحب، هو يحب ان سيرته الحسنه يعرفها مثلا معلمه. انت تاتي الى معلمه بينك وبين معلمه تقول له والله هذا رجل يفعل كذا يفعل كذا من غير ما هو يعرف. يعني مش هو انك تقول، مش هو اللي يقول لك تقول. لا انت من نفسك اللي بتروح لمعلمه تقول والله انت انت حاولت تشد عليه شويه لكن ده راجل بيصلي وبيعرف ربنا وبيقرا وبيحفظ وبيجتهد وبيذاكر بس هو اللي ما بيعرفش يحفظ هو اللي بينسى هو اللي بيركزش هو. فتتخفف عنه ايه؟ خاف على الهد شويه كويس. وانت ايه بتمدحه عن الاخرين. طب لو واحد مدحه مدحه قدامك وهذا الرجل الذي مدحه له قدر مثلا ايه شايف من الشيوخ مدح تلميذ من تلاميذه امامك قال لك فلان جبت فلان قال لك فلان هذا رجل مجتهد رجل احسبه من طلابه. هو ده نفس الشيخ قال له احسبه من طلابه. هذا يسره ولا ما يسرهوش؟ يسره ولا ما يسرهوش؟ يسره. لكن هو ما سمعش الخبر ده، ما سمعهوش. فانت ممكن تروح توصل له وتقول له على فكره الشيخ قال عنك انك انت فيك امل يجي منك، بس لو تجتهد شويه، لو تهتم شويه بالطاعه، لو تفعل كذا، لو تفعل كذا، هذا يسره ام لا؟ يسره. وفي نفس الوقت انت لما تبلغه هذه الرساله تبلغه اياها وانت حاسد له ام محب له؟ ما تروح تبلغه وانت متضايق. الشيخ قال ما قالش عليا، مش كده؟ الشيخ ذكر انه لما يذكرني انت متضايق. لا، انت عندما تنقل اليه هذا الخبر الصار بالنسبه له تنقله بايه؟ بفرح وسرور، وتظهر هذا السرور وهذا الفرح انك فرحان ان الناس بتحب اخوك، انك فرحان ان هو نجح مثلا، ان هو اجتاز اختبار وانت عرفت النتيجه قبل ما هو عرفها، فانت تذهب اليه وتقول له المعلم قال لي انك ستنجح او انك ان شاء الله نجحت. تبشر بهذه البشرة وتبقى انت مسرور عندما تبشره. هو لما يرى سرورك يسعد، ولما يسمع الخبر يسعد. هذه اخوة، هذه اخوة. لكن تبلغه الخبر وانت متضايق، قال يا عم انا نجحت، تبقى انت ايه؟ انا نجحت. لو انت متضايق ان هو نجح عايز يطلعك او يقع كذا وكذا، اذا بلغته بروح الحب والموده لا شك ان ذلك خير في اظهار الفرح والسرور. من ذلك ايضا ان تشكره على صنيعك في حقك، على صنيعه في حقك. من حقوقه عليك ايضا ان هو لو اسدى عليك المعروف انك تعمل ايه؟ انك تشكره على هذا المعروف الذي اسداه فعله. طب كمان يعمل انك ما عملش تشكره برضه؟ يعني واحد كمان يساعدك لكن ما لهاش فلوس تساعدك، تشكره انه كمان يساعدك، تشكره على نيته هو ما عملش، لكن تشكره على نيته انه كان يود ان لو كان معه لساعده، ان لو كانت معه مثلا سياره لاوصلك، ان لو كان عنده ثوب لاعطاك. تشكره على هذه النيه الحسنه التي بدرت منه. وقال علي رضي الله عنه: من لم يحمد اخاه على حسن النيه لم يحمده على حسن الصنيعه. يعني انت ما حمدتهوش وشكرتهوش على نيته كويسه، مش هتشكره على عمله كويس لما يقوم به ويكمله. ايضا من الواجبات او من الحقوق المهمه جدا الذب عن غيبته مهما ذكر، انك تدافع عنه، تدافع عنه، وبالذات لما يذكر بسوء في اي مكان سواء كان كسر بعينه او عرض به. مثلا انت في مجلس بعدين جيت سيرته، جيت سيرته وسمعت الناس بتغتابه، تسيبه يغتابوه ولا تعمل ايه؟ تدافع عنه، تدافع عنه دفاع مستمر، تدافع عنه. لو ذكروا اسمه نصا او لو عرضه باسمه، واحد مش عارف ايه بيعمل كذا 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 بقى يذكره، انت فاهم هم بيتكلموا عليه؟ حاجه ما تستخدهاش يعني، ماذا تفعل؟ تدافع عنه اعظم واشد الدفاع. فحق الاخوه التشمير في الحمايه والنصره وتبكيت المتعلم وتغليظ القول عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم ابو المسلم، لا يخبره ولا يكذبه ولا يهزله ولا يهزله. كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، واشار الى القلب صلى الله عليه وسلم. بحسب امرئ من الشر ان يحذر اخاه المسلم. يقول: فان اهمال اهماله، يعني اهمالك له لينظفه الناس. طبعا لما الانسان بيغتر اخيه كانه اكل لحم اخيه ميتا. لو انك رايت الناس ينزقون اخاك هل تتركهم ينزقوك؟ تتركهم ينزقوك؟ هذه هو يعني انت بتغتاب الراجل وانت شايفهم بيمزقوا لحمه، هل تتركهم ينزقوك؟ انت ترجع عنهم بالضبط كانك تركتهم ينزقون في لحمه. فاخصص باخ يراك، فاخصص باخ يراك، والكلاب تفترسك وتمزق لحمك وهو ساكت لا تحركه الشفقه والحميه للدفاع عنك. هذا ما يكون اخ، هذا ما يكون اخ. هذه اخوه يعني ليست صادقه، ان هو يرى عرضك يمزق او يرى الكلاب تمزق لحمك ويترك الكلاب تستمر في تمزيقك. هل هذه اخوه؟ يقول: فأخصص به من أخ، يعني هذا أخ دون مرتبة الأخوة، دونها. يقول تمزيق الأعراض أشد على النفوس من تمزيق الأبدان. يعني إنسان لما يقطع لحمه أهون ولا ما يوزق عرضه؟ أيوه أشد. تمزيق العرض أشد. إذا لما الناس توزق عرض أخيه يجب عليك أن تذب عنه وتدفع عنه بأقصى ما عندك من قوة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ادفع عن اخيه ولك الاجر. ادفع عن اخيه ولك الاجر. لما دفع عنه لك اجر ولا ملكش اجر؟ لك اجر. اي اجر هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض اخيه بالغيبه كان حقا على الله ان يعتقه من النار. اسمع، تذب تدافع عن عرض اخيك في غيبته كان حقا على الله عز وجل ان يدخلك الجنه، يعني يعتق من الله. قال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض اخيه بالغيبه، يعني في غيبته، كان حقا على الله ان يعتقه من النار. اجر ان ربنا يعتقك من النار، اجر عظيم ولا لا؟ تدافع، اخ يغتاب الدم، اخ ينظف لحم امامك، ماذا تفعل؟ دافع عنه. الله سبحانه وتعالى يعتقك من النار، ينجيك من النار. شوف الاجر دي. اذا دافع عن اخوانك ولك الاجر من الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض اخيه كان له حجابا من الله. من رد عن عرض اخيه كان له حجابا من الله. ربنا يجعل بينه وبين النار حجاب، يحجب عنه النار، لا يأتيه لا لهيب ولا حر ولا زمهرير ولا شيء من النار، ولكن يكون من العتقاء من النار ويدخل الجنة برحمة وفضل الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه، اسمع، فالجزاء من جنس العمل. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ربنا يرد النار عن وجهه، يدفع النار بعيدا عن وجهه يوم القيامه عشان ردت على عرض اخيك. اذا انت رد ان تقف ساكت، رد مهما تحملت منك. انت مالك؟ انت ايش دخلك في الموضوع؟ احنا ما بنتكلمش عليك، انت ايش حشرك معانا؟ انت تحمل ودافع عن عرض اخيك ولا تتركهم يمزقوه. قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. وقال صلى الله عليه وسلم: من نطر اخاه بالغيب نطره الله في الدنيا والاخره. من نطر اخاه بالغيب نطره الله في الدنيا والاخره. امن يغترك اخيك ويتكلم عنه فانت تقول له ما فعل هذا، ولكنه رجل يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى انت ايه؟ رضيت ودفعت ونصرت اخاك. نصرك اياه يجعل لك ضمانا في هذه الدنيا والاخره، ينصرك الله عز وجل في الدنيا وكذلك في الاخره. يقول صلى الله عليه وسلم: من نطر اخاه بالغيب نطره الله في الدنيا والاخره. ربنا يرد النار عن وجهه، يدفع النار بعيدا عن وجهه يوم القيامه عشان رديت على عرض اخيك. اذا انت رد ان تقف ساكت، رد مهما تحملت منك. انت مالك؟ انت ايش دخلك في الموضوع؟ احنا ما بنتكلمش عليك، انت ايش حشرك معانا؟ انت تحمل ودافع عن عرض اخيك ولا تتركهم يمزقوه. قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. وقال صلى الله عليه وسلم: من نصر اخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والاخره. من نصر اخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والاخره. امن يغترك اخيك ويتكلم عنه فانت تقول له ما فعل هذا، ولكنه رجل يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى انت ايه؟ رضيت ودفعت ونصرت اخاك. نصرك اياه يجعل لك ضمانا في هذه الدنيا والاخره، ينصرك الله عز وجل في الدنيا وكذلك في الاخره. يقول صلى الله عليه وسلم: من نصر اخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والاخره. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من احد ينصر مسلما ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. يعني لو ان انسان خذل مسلم في موطن هذا المسلم يحتاج فيه إلى النصرة. أنت مثلا تخزن أخاك في موطن يكون هذا الأخ يحتاج فيه إلى النصرة، يحتاج فيه إلى المساعدة، وأنت لم تساعده بل خذلته. فمن خذل أخاه المسلم يخذله الله عز وجل في موطن يحتاج هذا الإنسان فيه إلى النصرة، فلا يجب أن ينصره. مفهوم؟ يعني أنت أمام الأخ لو أنك خذلته ولم تنصره فإنك تحتاج إلى النصرة في مقام، فلا تأتيك هذه النصرة، يأتيك الخذلان، أنت يأتيك الخذلان بدلا. لماذا؟ لأنك لم تنصر أخاك، لأنك لم تأخذ بيده. أخاك كان يحتاج إلى نصرة لكنك خذلته، خذلته. أنت كذلك إذا احتجت إلى النصرة فإن الله عز وجل يخذل هذا العبد الذي خذل أخاه. فالإنسان يجلس العبد تنصر أخاك ولا تخذله، ينصرك الله عز وجل ولا يخذلك. في مواطن أنت تحتاج فيها إلى النصرة، مواطن تحتاج فيها النصرة على العدو، النصرة على الشيطان، النصرة على نفسك، الله سبحانه وتعالى إذا لم تخذله لم يخذلك الرب عز وجل، بل يعطيك ويعينك ويساعدك. ومن حق الأخ ألا ترفع صوتك عليه، ده زي ردة، ده بر زي بر الآباء، ده من بر الآباء ألا ترفع صوتك على أبيك. يعني ما ترفعش صوتك على أبوك وأمك في البيت، يقول لك هكذا لا ترفع صوتك عليهما. أيضا من حق الأخ على أبيك ألا يرفع صوته عليه، صورة من صور البر، إنك أنت في مودة البر ومحبة بينكم، لماذا ترفع صوتك؟ لماذا تعلو عليه حتى بهذا الصوت؟ لماذا تعلو عليه؟ ينبغي عليك ألا ترفع صوتك على أخيك حتى في مجالس، إلا يقول ولا تخاطبه إلا بما يقف، ولا تخاطبه إلا بما يقف. افرض مثلا هو الأول، افرض هو مستمع، تعالي صوتك ولا تعليش، تعالي هو بعيد بتمجيد ماشي علي، لكن احنا هنيجي نتناقش، ترفع صوتك وتعلو نبرتك وتحتد عليه. لماذا؟ ليس من الأخوة أن ترفع صوتك، لكن إذا احتاج الأمر إلى رفع الصوت كأن يكون لا يسمع، ضعيف السمع، بعيد، وتحتاج أن ترفع صوتك فرفع. أنت ترفع لحاجة وضرورة، لكن أنت تجد تناقش مع إخوانك في أمر ترفع صوتك ويعني صوتك عليهم، هذا لا ينبغي. مسألة أخرى، هل تخاطبه وتناقشه بما يفقه أم بما لا يفقه؟ الحوار بيننا وبين بعضينا باللي نفهمه ولا نفهموش، بما نفهم. انت بتكلم اخ لك ممكن يكون هو مستوى في التعليم الشرعي قليل، هل تكلمه بمصطلحات شرعيه لا يفهمها؟ هو يقول لك طب هو معناها ايه دي؟ تحرجه كل شيء يسالك، طب هي دي معناها ايه؟ طب هي دي معناها ايه؟ لا، خاطبه بما يفهم، خاطبه بما يفقع حتى لا تحرجه، ثم بعد ذلك يتعلم، تعلمه وتأخذ بيده، لأنك سترى أن من حق الأخ على أخيه أنه يعلمه. لماذا؟ لأن الأخ إذا كان يحتاج منك إلى المال فهو إلى العلم أحوج، هو محتاج منك مال عشان حياته، طب مش محتاج العلم عشان دينه؟ محتاجه. إذا من كان عنده علم يجب عليه أن يعطي إخوانه ويعلم إخوانه وينفق على إخوانه من العلم، يعلمهم ويهذبهم ويربيهم بما عنده من العلم. يقول فليس حاجة أخيك إلى العلم في أقل من حاجته إلى المال، زي ما هو محتاج للعلم، المال محتاج أيضا للعلم. فإن كنت غنيا بالعلم فعليك مواساته من فضلك وإرشاده إلى كل ما ينفعه في الدين والدنيا، وعليك بنصحه، وإن استنصحك فاجتهد في ذلك. يعني بداية عليك بنصحه، أنت مثلا عندك علم يتعلمه انصحه، فإذا هو استنصحك يعني طلب منك النصيحة تعمل إيه؟ تبذل جهدك في أن توصل إليه أفضل نصيحة يستطيع أن يقوم بها ويطبق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة، صلب الدين النصيحة، إنك تنصح إخوانك، تأمرهم بالمعروف، تنهى عن المنكر، تعلمهم ما يجهلون. وقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين كأنه جمل، هذا الدين في هدف هام جدا وهو النصيحة. تنصحه فيما ينفعه في أمر عقيدته، في أمر عبادته، في أمر أخلاقه، في أمر سلوكه، في أمر معاملته. نصيحة تنصحه أن يقوم علاقته بربه فيصبح نقيا زكي القلب طاهر النفس. هذه أيضا من النصائح التي ينبغي أن تصدر إلى الإخوة وبعضهم. وقال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن. المستشار يعني أنت مش لازم تكون واخد حقوق وكلام من ده. مستشار يعني هو يستشيرك، هو يستنصحك، يطلب رأيك، يبقى انت اصبحت مستشار. انت مؤتمن يعني لابد ان تؤدي الأمانة. لا يجوز لك ان تستشار فتخون او لا تسدي النصيحة كما ينبغي، هذه خيانة. ولكن الإنسان لما يستشار إذا هو مؤتمن، يجب عليه أن يقول الشورى التي فيها المصلحة التي تعود على دين الرجل ودنياه كذلك بالخير والفلاح. وينبغي أن يكون ذلك في سر لا يطلع عليه أحد. هذه النصيحة تكون في السر ولا على الملأ؟ تكون في السر. يعني رجل أخوك أخطأ تعمل مع إيه؟ تجيب على الملأ كده وتقول له خلي بالك دلوقتي دي ثالث غلط، ثالث غلطة، أو الغلطة عملت كذا، وثالث غلطة عملت كذا، وثالث غلطة عملت كذا، بعد كده مش عارف إيه. ينفع الكلام ده؟ دي نصيحة؟ لا، ده فضيحة، دي فضيحة، ده أنت فضحته على رؤوس الناس. ولكن ينبغي أن يكون النصح في السر، إنك تجيبه على جنبك أهو تقول له خلي بالك أنت كده أهو يكسب الغلطة. هم برضه هتقولهم له، هم لكن بينك وبينه لما تاخده على جنب تقول له خلي بالك ثالث غلط، يقول لك ازاي؟ بص اولانيه كانت كذا، ثانيه كذا، ثالثه كذا، الاولانيه كان يشوفك تعمل كذا وتصلحها، الثانيه يشوفك تعمل كذا، الثالثه يشوفك تعمل كذا، يبقى انت حددت له الاخطاء في السر ونصحته كيف يستقيم، بينت له فهمته، قلت له دي تعمل ازاي ودي ازاي ودي ازاي، دي نصيحه وليس فضيحه. لكن لما تيجي على الملا وتقول له انت عملت وعملت وعملت، لا انت كده هو بتنصحه. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. المؤمن مرآة المؤمن، دوت لأنك تنصحه. لماذا تنصحه؟ لأنك ترى فيه عيب، ترى فيه عيب، فكأن هذا العيب فيك، كأن هذا العيب فيك فتأخذه. أنت لو شفت في نفسك عيب هتقف في الجامع تقول يا إخوانا أنا في عيب كذا وكذا وكذا، ولا ستصل هذا العيب ثم تعالجه بينك وبين نفسك زي ما انت هتعمله؟ المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يعني انت واخوك اكنك انت واقف قدام المرآة، بتشوف مين جوه المراية؟ بتشوف ايه؟ يا اخوانا بتشوف اخوك ولا بتشوفك؟ لو شفت مش شفت غلط كده، المفترض انك انت تشوفك انت واخوك اكنك واقف فين؟ انت واخوك اكنك واقف قدام المراية، يبقى انت هتشوف مين جوه المراية؟ هتشوف نفسك. المؤمن مرآة المؤمن، مرآة المؤمن، المراية بتجيب صورتك أنت مش صورة ثانية، مجيب صورة ثانية. إذا عندما أرى خطأ في نفسي أو أرى خطأ في إخواني كأني أرى في نفسي، إذا كيف أعالج هذا الخطأ؟ كيف؟ الطريقة التي ينبغي أن تعالج فيها الخطأ إذا كان فيك، يجب أن تعالج الخطأ الذي هو فيه الآن. إذا كان العلاج علاج طيب أم لا؟ علاجات مثلى، لأنك لا ترضى لنفسك إلا الستر والعفو والمغفرة. فعندما ترى في إخوانك زلل فإنك تعتبر أن إخوانك أنت، وتسأل نفسك كيف يكون العلاج؟ يجب علي أن أفعل كذا وكذا وكذا، فتبادر أنت بالعلاج، أكنك بتعالج نفسك، أكنك بتعالج نفسك، تبادر بالعلاج، فيكون النتيجة، تكون النتيجة الطيبة الإيجابية بالصلاح إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن. وقال الشافعي رحمه الله يتكلم عن أدب النصيحة: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزال. نصحه وإيه؟ وزال. يعني زال زينه وزال، جاء من زينه وزال، نصحه وزال، يعني نصحه، يعني فعلا أدى إليه النصيحة وجعله جميلا طيبا، جعله جميلا طيبا، نصحه وزال. ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. فضحه وشانه، يعني ايه وشانه؟ ايوه ده عكس زانه، صح؟ يعني زانه، صح؟ طب يعني شانه؟
عجزان صح كده. طب ايه شانة بقى؟ ما هي عجزانة؟ يعني عراه أصبحت فضيحة، يعني أصبحت عيوبه معروفة محددة يشار إليها، يشار إليها. إذن لما تكون النصيحة في السر تبقى هذه فعلا نصيحة سيأخذ فيها، لأنه لا مجال للشيطان أن يدخل في نفسه. تخيل كده انت جيت واحد على الملأ وجيت قلت له خلي بالك انت غلطت في كذا، يعني هو بيدي درس قلت له عم الشيخ دي غلط، هيقول لك انت معاك شهادة ايه؟ اللي كان ده معاك شهادة ايه؟ انت حاطط على رسالة الشريعة؟ طب انت حاطط على اصول دين؟ طب انت معاك كارنيه الازهر؟ انت ليك حق تكتب؟ قلت له لا، قلت له خلاص خلاص زي الناس انت هنا بتتعلم. يبقى هو غلطان ويقول كلام ضلال، يقول لك انت ما تفهمش حاجة في الدين، انت للازهر؟ تقول لا انا خلاص تكلمش تكلمش بالدين، انت ما تكلمش بالدين، تبقى انت قاعد ساكت مش عارف تتكلم ليه؟ لانك انت جيت تفتحه قدام الناس، انت بتقول يا عم الشيخ انت غلطان في الشيخ فلاني، الشيطان جاله ازاي يقول لك كده؟ ده انت لابس عمله قد كده وكاكولا وقاعد على مش عارف ايه وبتتكلم وانت من العلماء المعتبرين، ويجي واد صغير قد كده يقول لك انت غلطان؟ ايه ده؟ ده ما يجيش قد واحد من عيالك وايه؟ ويبدا الشيطان يوسوسك يوسوسك يوسوسك، فالراجل لازم يدافع، يوم جاي بقى يمسك مالك وانت وانت وانت، ولو ليه كمان يا سلام بقى في مسجد صوفي ولا انصار ومريدين يبص يا نفسك بتاع الترعه يشوفك على طول على الترعه على طول. لكن تخيل لو انت جيت له كده هو بعد ما خلص وقعدت جنبه انا عم الشيخ ده انت جزاك الله خيرا، ان انت بتقول درر درر تموت تقول درر وكلامك بعيده عناقيد، ده كلامك ايه ده؟ كله كله فوائد حاجات سبحان الله مش عارف الاقي من ايه، بس في غلطه صغيره كده هو حضرتك مش عارف ان كان ما عدتش عليها، يقول لك ايه بس تقول له ده انت غلطت في كذا وكذا 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 وتحدد شارك ايه الشافعي رضي الله عنه لما يجي يناظر مثلا الجفاء مثلا الدين العتاء، كان طبعا لهم اقوال جافه، فكان يقول لخصمه انت على صواب، قولك صواب، قولك صواب، لكنه يحتمل الخطأ. طبعا لما يقول قولك صواب ايه يحصل له؟ خلاص مستريح قوي. يعني انت جاي جيت جاد الامام الشافعي وشاف يقول لك قولك صواب، فانت مبسوط جدا. يوم جاي لحد بيقول الجمله يقول لك لكنه يحتمل الخطأ. معايا متفقين على القاعده دي؟ ان كلامك صح بس ممكن يبقى غلط؟ يحتمل انه ممكن يكون غلط؟ طب تعالى نناقش بقى الغلط اللي فيه. يطلع كل الكلام غلط. يطلع كل الكلام اللي كان بيقوله هذا الرجل خطأ، لكن المقدمة سمحت استمرار الكلام، المقدمة سمحت أنه قاله قولك صواب لكنه يحتمل الخطأ. فنقول أن حسن التأدي مهم جدا، أنك أنت لا تغلق الخطوط بينك وبين الناس، لا تغلق الخطوط بينك وبين الجمهور، لابد أن يكون هناك الكلام وهناك الحوار. فيقول الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. يعني أصبح يعني في فضيحة وأدى سيئاته وعيوبه وسوءاته. أيضا من الحقوق العفو عن الزلات والهفوات، من حق المسلم على أخيه المسلم أن هو يعفو عن زلاته وهفواته، زلاته وهفواته. إيه الهفوات دي؟ إيه الهفوات؟ الهفوات؟ إيه الهفوات؟ واضح أنها هفوات يعني حاجات هيافات. الهفوات هي حاجات بسيطة، حاجات بسيطة. والزلات ليه تبقى ايه؟ ممكن تكون خطأ كبير لكن حدث زلة، يعني نتيجة غير قصد غير متعمد الخلل، ولكنها ايه؟ خطأ. يعني مثلا عالم من العلماء يؤول بعض الأسماء والصفات وهو معروف ان هو ما بيأولش لكنها زلة، لان حاجة مش ممكن تعدي، يعني حاجة ضخمة حاجة كبيرة ما تعديش، لكن ليه بنعديها للعالم دوت؟ بنعتبرها زلة من زلة، زلة ومش هفوة. هفوة دي حاجات بسيطة، كلمة غلط حاجة بسيطة هو الغلطة الضرائية دي هفوة من هفوات، لكن مسألة ويصدق فيها ويخالف فيها الجمهور بنقول ان دي زلة من زلة، زلة من زلة. فهنا نقول ان من حق الأخ على أخيه العفو عن الهفوات والزلات، العفو عن الهفوات والزلات. والزلات والهفوات دي أولا إما إنها تكون في حقك أنت أو تكون في حق الدين. الاخ مثلا حصلت منه هفوات او زلات، الزلة دي اذا كانت في الدين او في حق الدين لها شأن، او زلة في حقك انت لها شأن اخر ايضا. والصلاة والسلام على النبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فقلنا من الحقوق أيضا العفو عن الزلات والهفوات. فهذه الزلات والهفوات إما أنها تكون في الدين أو أنها تكون في حقك أنت الشخص. في الدين ارتكاب المعاصي والذنوب، أما في حقك الشخصي بالتقصير، إنه مثلا كان يجب عليه أنه يزور مرض ولم يأتي لزيارة، كان يجب عليه أنه يزور، لكن قصر في حق صغير من الزلات، ما ضربش، تعمل إيه؟ تحكمه؟ تقطعه؟ تخصمه؟ تعفو عن هذه الزلة. طب دي زلة ولا هفوة؟ دي زلة. بالنسبة لعلاقتك بأخيك مريض ولم تزوره، دي زلة كبيرة كبيرة أوي. ولما تبقى كبيرة دي تبقى كبيرة، إذا العلاقة اللي بينكم عظيمة، لما تعتبر إن هو ما زرنيش كبيرة جدا، يبقى العلاقة بيننا برضه كبيرة جدا، خليته لو ما زرنيش يبقى دي زلة ما هياش هفوة. هفوة دي تبقى أي حاجة أبسط من كده بكتير جدا. يعني مثلا ايه؟ مثلا يكون ناس يدعي لي النهارده، مثلا ناس يدعي لي النهارده، يبقى دي ممكن اعديها هفوه. وان كان برضه كل ما كانت علاقات المحبه والاخوه اقوى ممكن هتوتر ترتقي انها تبقى زلات، ترتقي حسب العلاقه بيننا وبين بعضينا. لكن ممكن واحد بيني وبين اخوانه علاقه يا دوب يعني هي مربوطه بحبل قوي، حبل ضعيف، لما يعمل زلات لكنها توتر، لكن انا فوائد اقول لك دي كويس ان هو بتتكلم، ده كويس ان اتصل بالتليفون، انت لسه كنت عيان وبتموت وخلاص، فده اخيك اتصل بيه بالتليفون، ده كويس ان اتصل. معنى كده العلاقه بينكم متينه ولا ضعيفه؟ ضعيفه. لما يتصل تقول ايه ده لو علاقتك قويه جدا لا بيه، ويتصل هذه زنه لا تغتفر. ده كان رسول يجي يزورني مش يتصل بقى بالتليفون، انت تعتبرها ايه؟ تعتبرها لا. المهم ان هنا لما يكون في الدين يكون اما ما يكون في الدين من ارتكاب معصية والاصرار عليها، ما دورك ارتكاب معصية اصر عليها، دورك ايه؟ يقول فعليك التلطف في نصحه بما يقوم اوده ويجمع شمله ويعيده الى الصلاح والورع، يعيده الى الصلاح والورع. فان لم تقدر وبقي مصرا فقد اختلفت طرق الصحابه والتابعين رضي الله عنهم في ادابه حق مودته او مقاطعته. يعني واحد دلوقتي من اخوانك ارتكب ذنب، ده في حقك ولا في حق الله؟ في حق الله عز وجل. ايه دورك؟ دورك انك تنصحه وتقف بجواره وتاخذ بيده حتى يتجاوز هذا الامر. افرض ان هو مصر على الذنب، مصر على المعصيه ولا يريد ان يترك، ماذا افعل؟ السلف اختلفوا او لهم مذهبين في هذا الامر. نحن دلوقتي هننتقل الى اتجاهات السلف في الامر ده. الاول هو اخطا اذنب ارتكب معصيه، ثم انني نصحته لكنه يواظب عليها ومصر عليها، ماذا افعل له بعد ذلك؟ هل استمر في صحبته ام اقاطعه؟ الكلام هنا استمر ولا هقاطعه؟ ماذا قال السلف رضي الله عنه؟ فذهب ابو ذر رضي الله عنه الى الانقطاع. ابو ذر رضي الله عنه قال لك نعمل ايه؟ نقصر. يبقى هيقطع امتى؟ هيقطع امتى؟ بعد ما خلاص نصحته واستمريت في نصحه ومتابعته لكنه ما زال مصرا على الذنب وانا لا استطيع ان افعل شيء اقصى من ذلك، ماذا افعل؟ هل اقاطعه ام استمر في علاقتي معه؟ فابو ذر رضي الله عنه يذهب الى الانقطاع. لماذا؟ يقول اذا انقلب اخوك عما كان عليه فابغضه من حيث احببته. اذا انقلب اخوك عما كان عليه فابغضه من حيث احببته. انت كنت بتحب اخوك فين؟ في الله؟ هو دلوقتي بيعصي ايه؟ الله. يبقى الحب اللي انت بتحبه في الله هتبغضه في الله. يبقى الحب ما زال موجود ولا مشى؟ تغير هذا الحب، تغير الى بغض لانه فعل معصيه. فيقول اذا انقلب اخوك عما كان عليه فابغضه من حيث احببته. السبب اللي انت حبيته علشانه، لو تخلى عنه فابغضه لاجل تخليه عنه، وراى ذلك من مقتضى الحب في الله والبغض. يرى بالضبط ان دوت من مقتضيات الحب في الله والبغض في الله، انه لما يعصي ويصر على المعصيه انك تقاطعه لانك بتحبه في طاعته. طب هو دلوقتي بيعصي هتحبه ليه؟ لشخصه ولا لطاعته ولا لمعصيته؟ مفيش مجال للحب خلاص، مفيش مجال للحب لاختيارات غير ذلك، مفيش لا ينبغي. بل يجب عليك ان تبغضه في الله لانه بيعصي ربنا سبحانه وتعالى. يقول هذا هو احد المعنيين في قوله صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه وتفرق عليه. يعني ايه اجتمع عليه وتفرق عليه؟ هذا الحديث تبع الزبون الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ورجلان اجتمع عليه وتفرق عليه. حبهم واجتماعهم كان لله، تفرقهم ايضا يكون ايضا لله. لما يعصي احدهم ربه عز وجل يحدث الفراق، يحدث الفراق. هل يجوز لمسلم ان يكون صديق لا يصلي وينحرف منحرف؟ ينفع؟ لا، ما ينفعش المسلم هو يكون له اخ وصديق منحرف لا يصلي لا يعبد ربه تبارك وتعالى، ما ينبغي. لكن المؤمن يكون له اخ مؤمن مثله، له اخ صادق مثله، يتاخيان معا لله وفي الله عز وجل. اي انه اذا احدث احدهما ما لا يرضي الله فارقه الاخر، اجتمع عليه وافترق عليه. يعني لو احدهما فعل ما يغضب الرب عز وجل فارقه الاخر، فاذا عاد الى الله والى ما يرضي الله عاد اليه. البغض ده مش هيكون بغض ابدي، لكن انا كنت احب فلان في الله فعصى وصح ارشدت لكنه مصر قاطعته. طيب اذا عاد الى طاعه الله يعود الحب اليه مره ثانيه، احبه في الله مره ثانيه. هذا يؤكد انك تحبه في الله، لا تحبه لشخص، لا تحبه ان هو وكيل او ان هو دمه خفيف او ان هو كل ما تسير معه ياتي لك بالسندوتشات ويدفع لك في المواصلات ويفعل لك كذا وكذا، انت لا تحبه لهذا، لكنك تحبه للطاعه. فكلما كان طائعا انت تحبه، عندما يعصي وبعد ما تنصحه ويستمر فانت تقاطعه. لماذا قاطعته؟ لانه يعصي ربه. لماذا احببته؟ لانه يطيع ربه تبارك وتعالى. فيكون حب الله هو العله، هو الاساس، هو السبب، هو اللي خلاك تجتمع وخلاك تختلف، حب الله سبحانه وتعالى. وأن أبو الدرداء رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، إذا هذا المذهب الأول طريقة أبو الدرداء رضي الله عنه، هو يعمل إيه؟ يقطع. أبو الدرداء رضي الله عنه له رأي آخر، فذهبوا إلى خلافه، يعني إلى خلاف قول أبو الدرداء رضي الله عنه. فقال أبو الدرداء إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك، فإن أخاك يعوز مرة ويستقيم مرة أخرى. رأي أبو الدرداء ما تفهمش، لأن أخاك هذا يعوج مرة، لكن هل يستمر في اعوجاج ولا بيتعدل؟ أي إنسان، حتى الإنسان العاصي المذنب المقصر اللي هو غرقان في المعصية كل شوية بيعمل معصية ولا ما بيعمل معصية ويفوق، بيعمل معصية تاني ويفوق، لغاية بقى بيأخ مسلم، يعني مش مغموس المعاصي بإذن الله. فيقول أبو الدرداء رضي الله عنه إن إيه؟ إن أخاك يسقط مرة ويقف مرة، يعوج مرة ويستقيم مرة، يبقى تتركه ولا تخليك معاه؟ ها؟ أبو الدرداء رأيه إنك تخليك إيه؟ إنك تخليك معاه، عشان هو معوض تبقى ماشي وراه، لما يتعدل تبقى ماشي جنبه، ماشي وراه عشان ما يوقعش، تنقذه بقدر ما يمكن، لما يستقيم يمشي جنبه. يقول يستقيمه. وقال إبراهيم النخعي: لا تقطع أخاك ولا تهجره، لا تقطع أخاك ولا تهجره. يقول: لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب بذنب، فإنه يرتكبه اليوم ويتركه غدا. يعني أخاك إذا أذنب اليوم لا تقطعه لأجل ذنبه، لأنه يرتكب الذنب اليوم ويترك الذنب ويعود إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فخليك معاه على إيه؟ على طاعة الله عز وجل. حكى عن أخوين من السلف انقلب أحدهما على الاستقامة، فقيل لأخيه: ألا تقطعه وتهجر؟ أخي مع بعضهم. فواحد منهم انقلب عن حاله، انقلب، فبيقال الأخ الثاني: ألا تقطعه وتهجره؟ ده الحرف، ألا عصى رده عز وجل؟ اقطعه تهجره، ألا تقطعه وتهجره؟ فقال: أحوج ما كان إلي في هذا الوقت، أحوج ما كان إلي في هذا الوقت، لما وقع في عثرته أن آخذ بيده وأتلطف له في المعاتبة وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه. واضح؟ أخيه؟ واحد وقع، فبيقولوا له: ألا تقطعه؟ فيقول لهم: لا، هو أحوج ما يكون إلي الآن، ومحتاج ليا ان انا اشده، محتاج ان انا اعينه، محتاج ان انا ادعيله، ما سيبوش. تخيل لو انك واخيك تسيران معا ثم فقد في البيت، ماذا تفعل؟ تركضه ان تردم عليه البيت، تركضه. انت اخوك شيء ويعمل لك كبير، هتعمل ايه؟ هتشده، مش هتقدر. تنادي الناس، يتداعى القوم، اخرجوه. يبقى الناس كلها تتعاون في اخراجه، انا احاول اخراجه ما اقدرش، اجيب الناس تخرج معايا، لكن بشويه اسيبه يمشي. يبقى اخويا دي يعني انت واخوك ماشيين في السكه، هو ازاي هيشرب موز وقع اتعور، تسيبه تمشي تلاقي حد يوديه المستشفى، ولا انت تسانده وانت بتشيله وانت تحمله؟ انت يجب ان تسانده. هكذا هو تعرض، كان الذي انزلق هكذا، هذا انزلق ايضا في معصيه، هل تتركه؟ لا، تأخذه، هو جرح، تأخذه وتعالجه وتقف بجواره حتى ينتقل جرحه وحتى يعود إلى رشده وصوابه، وتدعو له حتى يستقيم عالمه. إذن هاتان طريقة أبو ذر رضي الله عنه، إن من عقد الأخوة إن هذه الأخوة في الله، يعني مبنية على طاعة الله. فلو استمر العبد على الطاعة فهو أخي، لو انقطع عن الطاعة إذا أخي برضه، ولا الأخ العاصي؟ خلاص يعني مفيش عقد اخوه. فابو ذر يقول من ناحيه لقطه، ابو الدرداء رضي الله عنه يقول ان اخاك اذا اذنب واذا يعني سقط في المعصيه لا تتركه، ولكن قف بجواره، فهو في حاجه اليك، تاخذ بيده، تدعو له، تساعده حتى يخرج من مأزقه. دول سبيلين، اي سبيلين يا ارشد؟ الشفيق كده انه احسن الثاني، لا في حاجه التاني ولا الاولاني؟ التاني، على حسب ايه؟ على حسب الصديق اللي هو ولا الاولاني؟
على حسب
درجة
المعصية، يعني
ممكن
يكون المعصية
مصر
عليها وبعدين
خلص
عن الإيمان، لكن
يكون
حجم المعصية
صغيرة،
ممكن ايه؟
ممكن برضه ايه؟ حتى برضه حجم المعصية. ايه تاني؟ شايف حاجة؟ الثاني أبطأ. يسمع بقى كلام الشيخ يقول: وطريقة أبي ذر أحسن وأسلم، وطريقة أبي الدرداء ألطف وأبطأ. نحل ذلك الاثنين دول. بيقول لك إن طريقة أبو ذر مالها؟ بيقول أحسن وأسلم. أسلم، أنت خايف على نفسك، خايف لا يجرك، يبقى الصح هنا إيه؟ أنا مش قادر، أنا خلاص أنا وقعته لغاية ما استنفدت جهدي، أعمل معاه إيه؟ افضل معاه وادعيله، ما انا خايف اتضر معاه، مش ممكن، مش صاحب ساحب، ما انا ممكن اتسحب معاه، خايف على نفسه. يبقى طريقة اسدد ان انا اقطع، لكن طريقة ابو الدرداء افقر وافقر، فيها فقه انه فعلا من الانسان لما بيقع في الذنب يبدأ قاعد في الذنب على طول ولا بيقع ويقوم؟ بيقع ويقوم. اذا لما يقع انا محتاج من اقومه. تخيل واحد وقع، اتزحلق وقع، لما واحد يمد ايده ويساعده يقوم بسرعه، ولا لما نسيبه هو يقوم على مهله؟ اما حد يمد ايده. اذا طريقه ابو الدرداء افضل، فيها ايه؟ فيها ذكر. فازاي نجمع بين الطريقتين دول؟ ازاي نجمع الطريقتين فيهم خير؟ نقول زي ما الاخ قال، حسب الذنب. لو ان احنا الاخ ان هذا الاخ ارتكب ذنب كبير جدا، معصيه كبيره جدا، وانت ما زلت تنصحه وتعظه وترشده وتدعو له، لكنه مصر اصرار كبير، ماذا تفعل؟ انت حينئذ تقطع، حينئذ لما خلاص يعني انت استنفدت جميع الجهود تقطع. انت بتقطع لما تحس بالخطر في نفسك، لما اجراس الخطر تدق عندك انك انت كده معرض للخطر، ممكن تشد معاه. ايه اللي يحصل؟ اقطع، تقطع، ويكون هنا اسلم لك انك انت تنجو بنفسك، حتى يعني يرحمه الله سبحانه وتعالى ويعود الى رشده مرة ثانية. اما اذا كان لازال في معصيته وانت قادر على النصح والارشاد والدعاء له، فلا شك ان احنا ايه؟ نستمر في هذا النصح والارشاد الى ان شاء الله تبارك وتعالى. يقول انها فواته وتقصير في حقك، مسألة بقى التقصير في حقك انت، فهي اللي يجب فيها ايه؟ الصفح والعفو والمغفرة، انك اخ صفح في حقك، يعني مثلا عدى جنبك وما خدش باله وما سلمش عليك، تعديها ولا تعمل فيها محكمة؟ تعديها، إيه فوات الصغيرة دي نعديها. يقول فالواجب فيه الاحتمال والعفو والصفح، الاحتمال والعفو والصفح. طيب لو الإنسان اخوك دوت انت شفت منه الزلات الصغيره او الهفوات الصغيره وعفيت وغفرت وصفحت، لكن هو مستمر متنازي متنازي فيه، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تبدا تصفح، تبدا تتكلم. طب نتكلم ولا نعرض؟ نبدا بقى اخف حاجه، خد بالك انك الاصل انك انت اول تصفح عنه، تغفر له، تعفو عنه، لكن هو مستمر مستمر. تبدا بقى ايه؟ تبدا تتحرك انت تحرك اخر، فيكون اذا كان بحيث يؤدي استمراره يعني على هذا الامر الى القطيعه، يعني هو هيفضل مستمر في الخير اللي هو بيعمله. ممكن ده يؤدي انك انت تغضب منه وتقطعه، مش هو بيتجاوز وانت بتعفو لدرجه انك لا تستطيع ان تحتمل بعد ذلك، هتقطعه. لو هيوصل لحد المقاطعه نبدا نعمل ايه؟ نعاتبه في السر، يبقى عتاب في السر، وهذا خير من المقاطعة. لما اجي بيني وبينه اقول له انت شفتني النهارده ما سلمتش عليا، ليه؟ زعلان مني؟ انا قلت لك حاجه؟ في حاجه؟ تفضل تحقق معاه تحقيق صغير بينك وبينه، يبقى اعتبر الست لا والله ما خدتش بالي مش عارف ايه ولا خلاص. حتى لو كان هو بيقول لك عذر كذب اقبله اقبله، ده كلام محكمه. واحد بيقول لك والله ما خدت بالي، انت عايز اكتر من كده يعمل لك ايه يعني؟ يحلف لك والله ما خدت بالي، خلاص ما خدتش بالي وعديها. حتى وانت شايفه عينه في عينيه وقال لك انا ما خدتش بالي، خلاص انا ما خدتش بالي وتعديها. يبقى العتاب في السر، وهذا خير من القطيعه. طبعا التعريض به خير من التصريح، التعريض خير من التصريح. يعني ايه؟ يعني لو جيت تعرض تقول في واحد كده كان معدي من الرصيف وشافني ما سلمش عليا، احسن ما تقول له انت شفتني ما سلمتش عليا. يبقى التعريض احسن من ايه؟ احسن من التصريح. والمكاتبه خير من المشافهه، انك تكتب له جواب تذكر له فيه الخطا اللي حصل وتبعته له، احسن من انك تقعد قدامه وتكلمه حتى لا تزول من بينكما معاني الاخوه وروابطها. والاحتمال خير من الكل، انك تحتمله وتصبر عليه وتستحمله اكثر من كده شويه، هذا خير. اذا الواجب عليك في هفوات اخوانك وزلات اخوانك انك تحتملها، تحتملها مهما كثرت، تحتمل هذه الزلات وتحتمل هذه الافوات. ولو انت لقيت الخوف ده كثرت وهتخليك انت ممكن تقاطعهم، تعمل ايه؟ تبدا تعاتبه في السر. والاحسن من العتاب انك انت تعرض للمواضيع، والاحسن منها انك تكتب جواب كده وتبعته للمجهول، والاحسن من كده وكده انك تسكت وتحتمل وتصبر وتدعو لهم بالهدايه والتوفيق فيستقيم وينصرح امرهم باذن الله تبارك وتعالى. ايضا يكون ينبغي ان تستنبط لزلات اخيك 70 عذرا. زلات اخوانك، اخوانك بيخطئوا، الخطأ دوت أكيد في عذر ممكن يخرجه من الإشكال. واحد عمل خطأ، طب في مفيش عذر يطلعه؟ يعني مثلا نفترض إن كثير بيني وبينك معاد وأنت ما جيتش المعاد، مفيش أعذار؟ أكيد في عذر، أكيد في عذر. أنت مطلوب منك أخ تلتمس لأخيك من قبل ما يخبرك بعذره، تلتمس له 70 عذر. أنت لازم تفكر، يمكن أنت تقول لنفسك يمكن حصل مشكلة، يمكن ملاش موسيقى، يمكن ملاش مواصلات، يمكن 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 70 يمكن. انت لوحدك بتخاطب نفسك من قبل ما هو يكلمك، تذكر لها 70 عذر. فان لم يقبله قلبك فرد اللوم على نفسك. لو قلبك ما قبلش الاعذار ديت يبقى تلوم مين؟ تلوم قلبك، قلبك القاسي اللي مش عايز يقبل اعذار اخوانك، اذا ده قلب قاسي يبقى تلوم قلبك. فتكون لقلبك ما اقساك، ما اقساك قلب قاسي، يعتذر اليك اخوك 70 عذرا فلا تقبله، فانت المعيب لا اخوك. المفترض انك المؤمن هي الليل لما يتقال له عذر واحد يقبل، بلاش 70 عذر. قال الشافعي: من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. خد بالك من القاعده دي، من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. يعني انت مخاصم واحد وزعل واحد والراجل ده جالك واعتذر لك وقعد يسترضيك ويقول لك طب ابوس راسي، طب انا غلطان، طب انا ويفضل يقول لك انت تقول لا والله لا مش عارف ايه، لا يمكن ليوم الدين. طب يمكن ينفع كلامك؟ ينفع؟ لا ينفع. الإمام الشافعي يقول: من استرضي فلم يرضى فهو شيطان، فاسترضي قلبك بنفسك نيابة عن أخيك، واحترز أن تكون شيطانا إن لم تقبل. فالذي لا يقبل عذر إخوانه أشبه ما يكون بالشيطان. خذ من خليلك ما صفى ودع الذي فيه الكبر. خذ من خليلك ما صفى، يعني صديقك وأخوك خذ منه الأشياء اللي فيها الصفى، أما الحاجات اللي فيها الكبر والحاجات اللي مش لطيفة سيبها. يعني انت عينك ما تقعش على السلبيات، انت عينك اصلا لو درس ما تشوفش غير الحاجات السيئه، انظر الى الحاجات الطيبه واترك الاشياء السيئه. فالعمر اقصر من معاتبه الخليل على الغير، يعني على ما يتغير. ومهما اعتذر اليك اخوك كاذبا كان او صادقا فاقبل عذره. اخوك اعتذر اليك باي عذر سواء كان صادق او كاذب، اقبل هذا العذر. نكتفي ان شاء الله بهذا القدر، ونلتقي في الشيخ الاسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك.